الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 24، وهو اللقاء الخاتم لهذه السلسلة الطيبة. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع خطبة الوداع، والتي جمعت فيها التحذير من رواسب الجاهلية، فيها البيان لأصول الإسلام وآداب الإيمان. وقفنا فيما مضى أمام فقراتها، ومع الفقرة الأخيرة في هذه الخطبة الجامعة، قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله، وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة إلى السماء يرفعها، ثم ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يكررها ثلاثا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وقد تركت فيكم مالا تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله. إنه القرآن يا قوم صفة من صفات الله، فهو كلامه جل وعلا. هذا الكتاب العظيم من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل، ومن زاغ عنه هلك. إنه الروح للقلب، به حياة القلوب، فالقلب الذاكر هو القلب الحي، القلب المملوء بالقرآن هو القلب العامر، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فما أجمل الحياة مع القرآن. الاعتصام بهذا الكتاب نجاة، الاعتصام بهذا الكتاب نصر وتمكين، الاعتصام بهذا الكتاب شفاء لجميع العلل والأدواء، شفاء لأمراض القلوب، وشفاء لأمراض الأبدان. وأمراض القلوب قسمان: مرض شبهة يؤدي إلى الضلال، يؤدي إلى الردة والإلحاد، والعياذ بالله رب العالمين، علاجه في القرآن. فالقرآن ما ترك شبهة إلا ورد عليها الرد العلمي العقلي الفطري، وما شبهات اليوم إلا أفراخ لشبهات مضت إجابتها في كتاب الله في القرآن. وهناك مرض الشهوة، المعاصي والذنوب والمنكرات والآثام، دواؤها وعلاجها في القرآن، لأنك إن اعتصمت بالقرآن وعرفت ربك بأسمائه وصفاته كانت الخشية والتعظيم لجلاله، وكانت التقوى التي تمنعك عن الشهوات والمنكرات والآفات وإن وقعت. ولا بد، فتح أمامك أبواب الأمل على مصراعيها بتوبة وعودة وأوبة. فتبدل السيئات إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فعلاج الشبهة في القرآن، وعلاج الشهوة في القرآن لمن اعتصم بالقرآن، أي تمسك بالقرآن وصاحب القرآن ولازم القرآن فأتقن حروفه وأتقن معانيه وأتقن العمل بأحكامه وحدوده وما فيه، ليس مجرد أحرف نتغنى بها أبدا. قد يكون المرء حاملا لجميع الآيات في صدره وليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن، فأهل القرآن هم العاملون بالقرآن، وإن لم يوجد في صدورهم آية منه. فالمعول على العمل بالقرآن لا مجرد الحروف، الحروف مطلوبة، لكنها وسيلة، وسيلة لمقصد تزكية النفوس. كان خلق نبي الله القرآن، ترى القرآن متجسدا أمرا ونهيا وخبرا في سيرته عليه الصلاة أزكى التسليم، في أخلاقه، في تواضعه، في فهمه، في عمله، في دعوته، في تعليمه عليه الصلاة أزكى التسليم، حتى مع أعدائه ترى القرآن عليه الصلاة أزكى التسليم. فالعامل بالقرآن هو صاحب القرآن. إن لله أهلين، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لا بد أن أرى فيك القرآن، لا مجرد أن أسمع منك حروفه، لا، هذه وسيلة لتقويم اللسان، وسيلة لمقصد وغاية تزكية النفوس. يقول الأصحاب رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا، ازددنا إيمانا. نريد أن نرى القرآن سلوكا عمليا، نرى فيك القرآن، نرى فيك آداب القرآن، نرى فيك أخلاق القرآن، نرى فيك شيم أهل القرآن. فصاحب القرآن يعرف بين الناس، يعرف بطول صمته، فلا يتعجل بالقول إلا بعد تحقق، ليس هو الذي يتعجل أبدا. إذا لم يتعلم القرآن بعد فهو ينظر للمآلات، يعرف بدمعة عينه إذا خلا بربه، لأن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لا هؤلاء المقلدون لبعض المقرئين، فإن بكى المقرئ بكى، إن بكى في موضع ومر عليه المسكين بكى كالمقرئ المشهور، لا لا لا، هذا الذي يبكي في الخلوة. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه أعجب شيء رأيتيه على النبي؟ فبكت وقالت للسائل: إن أمر النبي كان كله عجبا. جاءني ليلة، في ليلتي نام بجواري، مس جلده جلدي، قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ انظر إلى القرآن وماذا يصنع في رسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم. فالليل ليلتها والحق حقها، فيستأذنها. القرآن هذا حقها. يقول: أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك. يا لها من كلمات! إنه القرآن يا قوم. نعم، أحبك أن تكون قريبا مني بجواري، لكن ما تحب أنت أحب إلي مما أحب. أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله، قم يا رسول الله وعلم أمتك صفات صاحب القرآن. علم أمتك كيف يكون ليل صاحب القرآن. قالت: فقام فتطهر، أي توضأ، وقف يناجي ربه. ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته. الله أكبر، الله أكبر. كانت له لحية كثة تملأ صدره، فلك أن تتخيل غزارة الدم الذي يبلل لحيته من كثرة بكائه بين يدي خالقه. إنه القرآن يا قوم، إنه القرآن الذي أسحر أصحابه، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. هنا صاحب القرآن لا أمام الناس، لكن بينه وبين خالقه. هذا هو الصدق، صدق حامل القرآن. القرآن دائما أبدا يضيء له السبيل. قم، قم نادي ربك بليل، فلا سمع ولا رياء، لكن إخلاص وصدق. ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره. الحجر أي الصدر. نزلت دموع خشيته من لحيته إلى ثوبه صلوات ربي وتسليماته عليه. قالت: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن يا قوم، هذا هو القرآن الذي نريد. القرآن إكسير الحياة، الدافع للصدق والإخلاص، لا للسمعة ولا للرياء ولا للفخر ولا للعجب ولا للتنازع والتشاحن. إنه القرآن الذي يقوم السلوك والأخلاق. تقول: فدخل عليه بلال ليؤذن للصلاة، أي صلاة الفجر، يقوم ليله باكياً، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيراه بلال باكيا فيبكي لبكائه. هكذا كانوا رضي الله عنه، إذا رأوا نبيهم باكيا بكوا، وإذا رأوا نبيهم باسما تبسموا. ثم يسألون، أدب أدب. ثم قال: يا رسول الله، لماذا تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي: يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. وفي رواية قال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم تلا آيات من آل عمران: لله ملك السماوات والأرض، عفوا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء هم أهل القرآن، هذه صفاتهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي رواية أن عائشة قالت: فقلت يا رسول الله لم تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قالت: فقال يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إنه القرآن يا قوم، القرآن الذي يدفع للعمل، القرآن الذي يقوم السلوك والأخلاق. هذا معنى الاعتصام بالقرآن، مش قراءات 10 كبرى وصغرى، ولا نرى فيك أخلاق القرآن يكون عليك لا لك. فلست أنت من يقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، لست أنت، لست أنت، إنما يقال هذا لصاحب القرآن، للعامل بالقرآن، الذي تحرك في أرض الله بالقرآن، الذي أثمر فيه القرآن. فالقرآن بذرة طيبة تثمر شجرة الإيمان في القلب، تورق وتزهر وتخرج ثمارا نراها على الجوارح. القرآن لمن اعتصم به نجاة، نجاة. فيه الشفاء لعلل القلوب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ليس لأي أحد، للمؤمنين، ما قال للمسلمين، للمؤمنين. وفيه أيضا الشفاء لعلل البدن وأدواء البدن. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عندما نزلوا منزلا استطعموا أهله فأبوا، فلدغ سيد القوم وزعيمهم فأتوهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ لدغ سيدنا. قال أبو سعيد: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة. تريدون طبنا؟ نعم، إذن اجعلوا لنا جعالة. فقد طلبنا الطعام فأبيتم، احتجتم إلى ما عندنا من طب، فاجعلوا لنا جعالة، أي مقابلا ماديا. قالوا: نفعل. قام أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه فرق اللديغ، لديغ لدغ من عقرب أو حية أو ثعبان، رقاه بفاتحة الكتاب، لكن الفاتحة كانت معه، لم تكن حروفا أبدا أبدا، كانت الفاتحة معه. كان إذا قرأ الحمد لله رب العالمين يرتد قلبه من عظمة الله ومن خشية الله ومن توحيد الله رب العالمين، فهو على علم بمفهوم الحمد ودرجاته ومراتبه، على علم بالثناء والتمجيد، على علم بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإذا قرأ الحرف خرج من القلب، من قلب عامر بالإيمان، يقرأ الآية من فاتحة الكتاب ويدفل ويمسح على الجرح. فما أن فرغ من قراءة فاتحة الكتاب إلا وقام اللديغ كأنما نشط من عقل. فجعلوا لهم جعالة قيل 30 رأسا من الإبل وقيل 30 رأسا من الغنم، فقالوا: لا نأكل حتى يشهد رسول الله. انظروا إلى القرآن، هذا هو القرآن، هؤلاء هم العاملون بالقرآن، هم علماء، ولكن لا يتحركون إلا بالرجوع لمن علمهم، لرسول الله
لا يفتريتون، لا يفتون، لا يتكلمون. ولذا قال أهل العلم: فإن وجد العالم في بيئة لا يحل لأحد أن يتقدم عليه بقول قبل الرجوع إليه. انظروا إلى العظمة من خلال النصوص والمنهج. كما هو اشتهر: لا يفتى ومالك في المدينة. نعم، وجد مالك فمن يتكلم في جوار مالك؟ وجد المعلم فأن للتلميذ أن يتكلم، فلابد أن يتعلم الأدب ويرجع قبل أن يتكلم، يسأل أهل العلم قبل أن يتجرأ، يعود لأهل العلم. إنه القرآن يا قوم. قالوا: لا نأكل حتى يشهد رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. فأتوا نبيهم فأخبروه، أعجب بالصنيع، وقال: يا أبا سعيد، وما أدراك أنها رقية؟ الله أكبر. وهذا ثناء من رسول الله على علم أبي سعيد الخدري، من فهمه للقرآن وعمله بالقرآن علم أن القرآن شفاء لأمراض البدن أيضا، فرق بفاتحة الكتاب ثم قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه القرآن يا قوم، إنه القرآن. كان عمر يرقي بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض بإذن الله. قيل أنه بعد عهد عمر، في زمن من جاء من بعد الصحابة من التابعين، مرض مريض ولم تعمل فيه الأدوية، فقال قائلهم: كان عمر يرقي بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض، فجاء له براق يرقي، قرأ الفاتحة فما برئ المريض. فقال قائلهم: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين صاحب القرآن؟ أين عمر؟ أين هو عمر؟ نعم، إنه جهاز إرسال وجهاز استقبال. لو كان الاستقبال قويا والإرسال سقطت شبكته، لا يمكن أبدا أن تصل المكالمة، والعكس. فلا بد من إرسال قوي، ولا بد من استقبال قوي حتى تنعم بالمحادثة والمكالمة، وإلا يقال: الهاتف المطلوب خارج نطاق الخدمة، لا يعمل، ما عنده شبكة، ما عنده نتس. نعم، الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين عمر؟ أين عمر العامل بالقرآن؟ أين عمر الذي كان يسمع الآية فيمرض شهرا؟ يعوده الناس وهم لا يدرون فيما هذا المرض. من آية يسمعها عمر؟ آية، آية، إنه القرآن. بهذا الكتاب بنى النبي أمة، وبهذا الكتاب أقام النبي دولة، بهذا الكتاب خرج لنا رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم نماذج مضيئة من أصحابه، كانوا قادة وجندا، أضمأوا نهارهم وأقاموا ليلهم وكابتوا أعداءهم بالقرآن، بالقرآن. وقد تركت فيكم اليوم يفرح أحدهم بإجازة ربما نالها عبر الواتس أب، وما جالس، وما أخذ أدب القرآن قبل القرآن، وما أخذ أخلاق القرآن قبل القرآن، مجاز مع الأسانيد ومع الإجازات. أسندت، دعك من أسندت، هل عملت؟ العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. هل رأينا فيك القرآن؟ هل رأينا فيك أخلاقه، أدابه، قيمه؟ هذا هو الذي يقال عنه صاحب القرآن، يعرف بتواضعه وأدبه وسمته وخلقه وخشوعه وخضوعه ولين قلبه ولين قوله. هذا هو صاحب القرآن يستيقظ حيث ينام الناس، يعمل حين يتكاسل الناس، يتحرك بالقرآن، يعمل بالقرآن. هذا هو القرآن يا إخوة. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اشترط، إن الشرطية، إن اعتصمتم به كتاب الله. وما ذكر في هذا الموضع السنة، لأن القرآن يأمر بالسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وذكر السنة في مواضع أخر، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وفي رواية كتاب الله وعترتي، أي أهل بيتي من العاملين بالسنة، من المتمسكين بالسنة. ومنهم خليفتان راشدان، علي بن أبي طالب وولده الحسن رضي الله عنهما، من آل بيت النبي، من العاملين بالقرآن، من المتبعين للسنة. هذه العطرة. منهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمها، منهم العباس عم رسول الله ساقي الحرمين. فالاعتصام بالكتاب نجاة. فأين مصحفك؟ هل تراه نظيفا كهاتفك، كاهتمامك بهاتفك بالنظافة ودائما تحمله؟ هل دائما تحمل كتابك فهو نظيف في يدك دائما أبدا، متطيب من عطرك، أم تراكمت عليه الأتربة في مكتبة بيتك حتى يأتي رمضان؟ عد إلى نفسك واسألها، هل أنت من أهله أم لا؟ أين مصحفك؟ أهو في قلبك؟ بين وجدانك؟ هل في أخلاقك وسلوكياتك؟ وصدق العالم عندما آتاه آت يقول يا شيخ ولدي ختم القرآن، فقال العالم وما الذي حدث يا هذا؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية، ما الذي حدث؟ نسخة جديدة، المصاحف موجودة في المكتبات، ولدك أيضا أصبح المصحف في قلبه، لكن أين هو المصحف؟ في أخلاقي وسلوكياتي، في فهمه؟ هذا هو الذي نريد، هذا هو الذي نريد. نريد أن نرى القرآن في أخلاق المسلمين، نريد أن نرى العمل بالقرآن، نريد أن نسمع كدوي النحل بليل من تلاوة القرآن ومراجعة القرآن والقيام بالقرآن. ثم استنطقهم رسولنا الأمين فقال وإنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون. الله أمة شاهدة، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يأتي نوح يوم القيامة فيسأله ربه وهو أعلم، يا نوح هل بلغت؟ نعم يا رب قد بلغت. يا قوم نوح هل بلغكم ما بلغنا وما جاءنا من نذير؟ ينكرون، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما داعية معلما مربيا، وينكرون، ينكرون. فيقول الرب وهو أعلم، من يشهد لك يا نوح أنك قد بلغ؟ يقول يشهد لي محمد وأمته. الله أكبر، الله أكبر. فيأتي النبي فيشهد أن نوحا قد بلغ، وتأتي هذه الأمة تشهد أن نوحا قد بلغ. فالأمة شاهدة، وإنكم تسألون عني، يسألكم الله يوم القيامة عن رسولكم وعن نبيكم، هل بلغ الرسالة فيكم؟ هل أدى الأمانة فيكم؟ هل نصح وعلم ورب؟ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت، بلغتنا رسالة ربك كاملة غير منقوصة، وأديت أديت الأمانة التي أوتيت بك، ونصحت نصحت لنا، وحرصت على ما ينفعنا. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينقطها إلى الناس، أي من باب الاستشهاد، ثم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يكررها ثلاثا بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه قد بلغ وأدى صلوات ربي وتسليمات عليه. إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه خاتمة هذه السلسلة، هكذا حج الرسول. إذا أذكر نفسي وأحبابي بقوله: إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. فيا من لم تحج بعد بادر إن استطعت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und sein Prophet ist. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Wir kommen heute bei der 24. Folge und der letzte Folge von unserer Predigt mit dem Titel So hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt vollzogen, mit dem Thema die Abschiedspredigt. Und wir kommen bei dem letzten Teil von der Abschiedspredigt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine der wichtigsten Aussagen für uns Muslime abgibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu uns: Ich habe euch etwas hinterlassen. Wenn ihr dran festhaltet, ihr werdet nie irre geleitet. Das Buch Allah. Und ihr werdet über mich gefragt werden. Was werdet ihr denn sagen? Fragt der Prophet sallallahu alaihi wasallam an den Gefährten, die vor ihm in tausende Zahl stehen. Dann sagen die Gefährten: Wir bezeugen, dass du die Botschaft überbracht hast, dass du deine Pflicht erfüllt hast und dass du uns richtig und standhaft beraten hast. Da hob der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Zeigefinger zum Himmel und richtet ihn dann auf die Menschen und sagt: O Allah, sei Zeuge, O Allah, sei Zeuge, O Allah, sei Zeuge. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt etwas, was er uns hinterlassen hat. Nicht nur gesagt hat, sondern eine Sache, die er uns hinterlassen hat. Etwas, was Zeuge für uns oder gegen uns sein kann am jüngsten Tag. Und das ist der Buch Allah, der Koran, die Wörter Allah, die Eigenschaften von Allah Azawajal selbst. Dieses Buch, meine geehrten Brüder, ist das Wichtigste, was ein Muslim überhaupt besitzen kann. Da fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Was sagt ihr denn, wenn ihr gefragt werdet am jüngsten Tag? Und wir werden darauf Zeuge sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das hinterlassen hat. Wie gesagt, geehrte Brüder, das Buch Allah sind seine Wörter. Und in diese Wörter von Allah finden wir eine Rechtleitung für uns Muslime, die uns tagtäglich begleiten soll. Dieses Koran soll nicht von uns weggehen und sollte im Gegenteil jeden Tag wie eine Art Navi für uns da sein. In jeder Hinsicht, das ist eine Heilung für uns, für unsere Herzen, für unsere Körper. Das ist ein Wegweiser für uns Muslime, damit wir nicht zu Irre geleitet werden können. Deswegen, mein geehrter Bruder, wenn du selbst dir selbst ungerecht getan hast, bedenke danach, dass Allah in dem gleichen Buch erwähnt hat: O diejenigen, die sich selbst unrecht gemacht haben, verzweifelt nicht an der Gnade Allah. Allah vergibt wahrlich alle Sünden. Es ist erwünscht, dass man den Koran richtig rezitiert, dass man die Buchstaben richtig ausspricht, dass man die Regeln von Tajweed richtig kennt. Aber das ist nicht das Wichtigste beim Koran. Das Wichtigste beim Koran ist zu befolgen, was in diesem Koran steht. Die Verboten davon wegzugehen und die Gebote von Allah azawajal in unser Leben, in unsere Taten anzuwenden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Aisha radiallahu anha gefragt wurde, wie er war, antwortet, der war ein laufender Koran. Das heißt, wenn man seine Taten sieht, wie er mit den Menschen handelt, wie er in seine Gebete steht, wie er interagiert mit der Menschheit, dann sieht man einen laufenden Koran vor uns. Deswegen auch, dass wir ihn sallallahu alaihi wasallam befolgen sollen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte uns, am jüngsten Tag werden 7 Leute unter den Schatten von Allah azawajal sein. Unter anderem derjenige, der Allahs Wörter erwähnt und dabei Tränen fließen lässt. Tränen fließen lässt. Und das ist eine Eigenschaft, die bei den Muslimen sein soll. Der Muslim soll nicht über irgendeine weltliche Sache weinen oder so, weil die Tränen von einem Muslim sind wertschätzen. Also die haben viel Wert bei Allah azawajal. Deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Nacht bei Aisha radiallahu anha gekommen ist und sich im Bett hingelegt hat, neben Aisha radiallahu anha, fragte er ihr, ob er aufstehen darf. Und wir sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, das ist eine Anbetung. Warum sollte er die fragen? Nein, das ist ihr Recht, dass er ihr fragt. Der gibt den Recht für jeden Einzelnen von uns. Und dann fragt er ihr, erlaubst du mir, die Nacht aufzustehen bei Allah azawajal? Dann sagt Aisha radiallahu anha, ja. Warum erzählt Aisha radiallahu anha diese Geschichte? Die erzählt, weil ihr wurde gefragt, was ist am merkwürdigsten, was du bei dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hast? Und da sagte die, alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, war außergewöhnlich, war merkwürdig für die Menschheit, für normale Menschen. Denn alles, was er gemacht hat, war übermenschlich sozusagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand dann diese Nacht, subhanallah, und fing an, den Koran zu rezitieren im Gebet, sodass er angefangen hat zu weinen. Bis sein Bart, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen dichten, großen Bart, bis sein ganzer Bart übernässt wurde, sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran interagiert hat. Und als Bilal, radiallahu anhu, und das ist eine wichtige Sache für uns. Als Bilal radiallahu anhu bis zum Fajr, stellt euch mal vor, er hat die ganze Nacht durchgebetet und er kommt zum Fajr und findet der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Weinen. Was macht Bilal radiallahu anhu als erstes? Er fängt an zu weinen. Das waren die Gefährten vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die haben mitgefühlt, mitgelebt. Wenn die sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam traurig war, die sind mit ihm traurig geworden. Wenn die gesehen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam glücklich war, die waren glücklich. Und wenn die gesehen haben, dass er gelacht hat, haben die automatisch mitgelacht. Automatisch, denn deren Herzen waren mit den Herzen von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sollen wir auch sein. Wenn wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei einem Vers oder gehört haben, dass er da geweint hat, man sollte auch diese Gefühle mitnehmen und auch das gleiche empfinden oder versuchen zu empfinden, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu machen. Denn damit geht er in Jannah rein und so wollen wir hinterher auch im Paradies mit ihm reingehen. Also, dieses Koran ist auch eine Heilung für den Körper. Wir kennen das von den Hadith von Sa'id ibn Khudri, radiallahu anhu, als er in einem Dorf war und die Leute gefragt hat nach Essen. Die hatten Hunger und die haben ihm nichts gegeben. Dann wurde der Chef von diesem Dorf von einem Tier gebeten, der giftig war, und die haben nach jemandem gesucht, der eine Ruqya macht, der eine Heilung für ihn machen kann. Und dann haben die Sa'id al-Khudri gefragt, radiallahu anhu, und dann sagt er zu denen, okay, wenn ihr uns eine Belohnung dafür gibt, dann machen wir das. Dann haben die für den gesagt, okay, der hat angefangen, der hat den Fatiha rezitiert, und dann wurde diesen Chef von dem Dorf heilen. Und warum? Der hat nur Al-Fatiha rezitiert. Al-Fatiha, wenn wir heute so eine Situation hätte, wir können 20 Leute bringen, die Al-Fatiha lesen, das ist nicht das Gleiche. Umar radiallahu anhu hat auch mit Al-Fatiha die Leute die Heilung gebracht. Mit dem Koran, sage ich, nicht mit irgendwas anders. Und danach, nach der Zeit von Umar, haben die auch das Gleiche probiert. Dann sind Leute gekommen, die das versucht haben. Und dann haben die gesagt, ja, mit Umar hat es geklappt. Dann sagen die, ja, die Fatiha ist die gleiche geworden. Ist die gleiche durch die Zeit. Aber wo ist Umar? Wo ist derjenige, der den Koran so lebt, wie Sa'id al-Khudri, der die Fatiha zu einer Heilung machen kann? Mit diesem Buch, meine geehrten Brüder, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine ganze Umma gebaut. Er hat tugendhaften Menschen erzogen, Generäle im Krieg gezogen und Gelehrten auch. Heutzutage kann man so ein Diplom sozusagen nehmen bei Rezitation oder bei irgendwas in der Religion, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn man mit dem Koran lebt. Deswegen, meine geehrten Brüder und geehrte Schwestern, was macht eure Koran? Wo steht eure Koran? Wo ist eure Koran zu Hause? Ist er staubig, wie man halt oft vermutet, oder ist er so sauber wie euren Handys? Deswegen, geehrte Brüder, guckt, dass ihr zu dem Koran zurückkommt. Das ist eine Heilung, ein Wegweiser für uns alle. Ich sage diese Wörter und bete für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah. ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يردنا إلى القرآن مردا جميلا اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا اللهم ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وأعنا على تلاوة القرآن وأعنا على العمل بالقرآن أعنا على مصاحبة القرآن اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم داوي جريحهم اللهم آوي طريدهم اللهم اشفي مريضهم اللهم اقبل ميتهم في الشهداء اللهم اقبل ميتهم في الشهداء اللهم اقبل ميتهم في الشهداء واحمل ضعيفهم يا رب العالمين أطعم جائعهم يا أحكم الحاكمين أقص عاريهم يا رب العالمين اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على أعداء كرميهم ومكن لأهلنا في سوريا يا رب العالمين اللهم مكن لهم وألف بين قلوبهم واجمع صفهم ووحد كلمتهم على الحق واصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين وتقذيل المخذلين وانصر أهلنا على أرض السودان اللهم أطعم جائعهم وأكس عاريهم ووحد صفهم وأجمع كلماتهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أصلح ولاة أمرنا اللهم أصلح ولاة أمرنا واجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم من رفق منهم بالرعية فارفق به ومن شق منهم على الرعية فاشقق عليه اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم اشف مريضهم وارحم ميتهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة إن الصلاة كان